دخلت الحرب في أوروبا أشهرها اليائسة الأخيرة، وأصبح بإمكان الجنود والمدنيين في القارة الأوروبية رؤية النهاية من أمامهم. يبحث الاستراتيجيون عن حلول لإنهاء القتال وعمليات القتل. تستخدم ألمانيا واليابان استراتيجيات وتكتيكات يائسة أملا بأن تنقلب الحرب بطريقة ما، أو الانتصار، أو تتم تسوية سلمية يمكن انتزاعها من أيدي الأعداء الحلفاء الذين يسعون لهزيمة دول المحور هزيمة شاملة. غزو فرنسا الذي طال انتظاره يبدأ مع عملية أوفرلورد في يونيو عام 44. خاضت الجيوش معارك مريرة، مدن فرنسية دمرت من أجل تحريرها. وبعد صراع لعدة أسابيع تمكن الألمان من محاصرة الحلفاء في نورماندي. تقتحم القوات الأمريكية والبريطانية والكندية والفرنسية الحرة وتجبر القوات النازية على الهرب حتى حدود ألمانيا. وفي الجو المتفائل بهذه الانتصارات كان هناك دافع لإنهاء الحرب بسرعة قبل عيد الميلاد. الطموح أدى إلى تخلي الجنرالات عن الاستعدادات التي سبقت عمليات مثل أوفرلورد، وقاموا بمحاولة جريئة لاجتياز الراين واحتلال ألمانيا. نتج عن ذلك هجمة أرنهم المحمولة جوا، الجسر البعيد، والذي انتهى بهزيمة الحلفاء وإطالة أمد الحرب. في الشرق دفع الجيش الروسي الألمان إلى حافة ألمانيا. لم يعد الجيش الأحمر يدافع عن روسيا الآن، ولم يعد هدفه هزيمة النازية أيضا، بل أصبح أداة لأطماع ستالين في فترة ما بعد الحرب. في المحيط الهادئ استمر احتلال الجزر واحدة تلو الأخرى، ومع ازدياد قبضة القوات الأمريكية تتعرض اليابان إلى هزيمة مريرة رغم المقاومة الشرسة التي تبديها. في إيطاليا يتواصل القتال، وفي أعقاب سقوط روما شن الألمان هجوما آخر عبر شبه الجزيرة الإيطالية، والذي تحطم بهجمة أمامية. كان خط الدفاعات الألماني معروفا باسم الخط القوطي، كان يمتد عبر الجبال المركزية الصنوبرية على امتداد عرض إيطاليا. طريقة رومانية قديمة خلف التحصينات مكنت الألمان من نقل الإمدادات والاحتياطي من نقطة لنقطة لمواجهة هجمات الحلفاء. في الحقيقة كان الألمان يتفوقون عددا على الحلفاء في هذا الجزء من مسرح الحرب. كان الفضل يعود لتفوق الحلفاء الجوي. احتل القتال في فرنسا مكانا اساسيا في خطط الحلفاء، وتم سحب الجنود من ايطاليا لانزالهم جنوب فرنسا ومهاجمة الالمان مباشرة. كانت القيادة الامريكية دوما تعتبر حملة ايطاليا بمثابة الهاء عن مهمة الحلفاء الرئيسية في هزيمة النازية في عقر دارها. راقب الامريكيون بكل ريبة خطط بريطانيا الكبرى المتعلقة باحتلال ايطاليا والاتجاه نحو فيينا، ومن ثم الدخول الى الرايخ عبر الباب الخلفي. شهدت الولايات المتحدة بريطانيا الاستعمارية وهي تعمل، حيث كانت تنظر نحو فترة ما بعد الحرب وتهدف الى ان تصبح القوة المسيطرة في البحر المتوسط. احبط البريطانيون وأجبروا على الإذعان بأنه لن تكون هناك هجمة كبرى في إيطاليا، بل سلسلة من الهجمات الصغيرة تستهدف القوات الألمانية وتضعف الاستراتيجية النازية الكبرى. كان من السهل الدفاع عن الريف الإيطالي، حيث كانت الجبال المركزية مخروطية الشكل وتعوق القيام بالمناورات وتحصر القتال في جبهات ضيقة. مع تقدم الحلفاء شمالا واجهوا انهارا كبيرة مثل نهر بو الذي ينساب من الغرب للشرق، حيث شكلت هذه الانهار عوائق طبيعية منيعة. شهد الخريف والشتاء الكثير من الامطار، والتي حولت الاراضي الى سباخ وجعلت بذلك ادنى حركة مجهودا ضخما. كانت تلك حربا جرت في اراضي لوحات عصر النهضة وكانت سهولا تناسب جيش عصر النهضة الذي يتنقل على الأقدام وظهور الخيول أكثر مما تناسب جيش القرن العشرين الآلي. كانت البلدات المحصنة تحيط بالجبال والتلال المنحدرة، كانت الجداول والأنهار تقطع الوديان الضيقة العديدة، وعند كل بضعة كيلومترات كان لابد من إعادة بناء جسر هدمه الجيش الألماني المنسحب تحت نيران الأعداء. قتال الإيطاليين في ذلك الشتاء وصف بحرب المهندسين، حيث كانوا هم من أعاد بناء الجسور وأزال القنابل والألغام، وكانوا هم من قاموا بشق الطرق عبر شوارع البلدات والقرى الضيقة والتي تعرضت للدمار. في الشتاء انغرست الحرب في الأوحال، وكان على كلا الجانبين الانسحاب وانتظار الطقس الجاف. بالنسبة لجنود الجيش الثامن والذين حاربوا للسنة الرابعة على التوالي، الجنود القدماء المحنكين، كان هذا التوقف راحة لهم. عام 39 وعندما بدأت الحرب كان التفاؤل في كل مكان. كان الجيش والشعب البريطاني ينشدان أغنية مشهورة تنبأت بقيامهم بنشر الغسيل على خط سيغفريد. خط سيغفريد والذي سمي نسبة إلى بطل في الأساطير الألمانية الفاغنارية، كان خط تحصينات قوية على طول الجبهة الغربية والذي يمتد 450 كيلومترا، وكان يقف مواجها لخط ماجينال. وفيما كان يقف مواجها للدفاعات الفرنسية، كان الخط الألماني أقل قوة، كان سلسلة من الاستحكامات والحواجز المضادة للدبابات، لم يصمم ليكون منيعا بل لإعاقة أي هجمات إلى أن تحضر الوحدات الاحتياطية المتحركة لمواجهة العدوان. ومع أن خط سيغفريد كان خطا خفيفا، لكن بناءه في الثلاثينيات استهلك ثلث إنتاج ألمانيا السنوي من مواد البناء، وعمل في بنائه أكثر من نصف مليون رجل. مع أن خط سيغفريد كان من الوزن الخفيف، لكنه أعاق الفرنسيين خلال الحرب الزائفة. وفي عام 40 لم ينشر البريطانيون أي غسيل على خط سيغفريد، حيث تركوا معظم ثيابهم وراءهم في دانكيرك. خلال سنوات الاحتلال والسيطرات النازية الطويلة، كان الخط بمثابة الحدود مع الأراضي المحتلة وكان مهملا. مع اقتراب الحلفاء الغربيين من خط سيغفريد أصبح يعرف باسم الجدار الغربي، وأصبح ساحة قتال. مع حلول شتاء عام 44 أصبح تقدم الحلفاء بطيئا. إخفاقهم في الاستيلاء على أنتويرب واستغلال الميناء أوجد أزمة إمدادات، حيث لم تكن هناك كميات كافية من الوقود والذخيرة والطعام التي تصل جيوش الحلفاء. واقتنع هتلر بأن الحلفاء الغربيين تقدموا كثيرا وجعلوا أنفسهم عرضة لهجمة معاكسة ساحقة، وفي 16 من ديسمبر بدأ القتال. بذلت القوات الألمانية جهودا كبيرة لتجنيد أكبر عدد ممكن من السكان، وبحلول ديسمبر عام 44 تم تجنيد 150 ألف جندي آخرين وإضافتهم إلى الجيش الألماني. بذلت الصناعة الألمانية آخر مجهود ضخم، وأنتجت المواد، الدبابات والوقود والذخيرة لآخر هجوم قوي. كان هتلر يخطط لتكرار انتصارات عام 40. كان على الجيوش المدرعة اختراق الغابات في أردان، وبعدها الالتفاف حول الجيوش الأمريكية والبريطانية، ثم للسلاح على أنتويرب، وهكذا سيتحول ميزان القوى في الغرب لصالح النازيين ثانية. كانت الهجمة مخططا لها لتبدأ في الشتاء ليوقف الطقس القوة الجوية للحلفاء، وستكمل صواريخ V1 مهمة النصر بتدمير لندن. قال أحد الضباط الذين تولوا قيادة أحد الجيوش المدرعة: كل ما أراد هتلر عمله هو عبور النهر والاستيلاء على بروكسل. احتلال أنتويرب عبر غابات أردان عندما يكون الثلج عاليا، عندما لا يبرز ضوء النهار قبل 8 صباحا، وعندما يحل الظلام في الساعة 4 بفرق من الأطفال والكهول، وفي عيد الميلاد أيضا. وقع الهجوم على وحدات أمريكية ضعيفة، وحيث كان هناك تخلخل في الخط الفاصل بين الجيشين، فقد سمي الهجوم بمعركة الانتفاخ. زحف الألمان باتجاه بلجيكا وأسروا آلاف السجناء، لكن قللوا من شأن الأمريكيين الذين تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم ومن إعاقة الهجوم الألماني. في 22 ديسمبر اختلف الطقس، وبدأت القوة الجوية للحلفاء بتدمير الانتفاخ أو الجي. وطوال يناير أطبق الجيش الأمريكي على الألمان من الجهات كافة. استنفد الهجوم كل ما تبقى للنازيين من قوة، وأطبق الشتاء على الجيوش ومنعها من القتال. كان قرار هتلر بالهجوم في أردان واستنفاد آخر قوة له في الغرب بدلا من الهجوم على الجيش الأحمر في الشرق، كان بالتأكيد أحد الأخطاء الكبرى للديكتاتور الألماني. في الغرب حظي الألمان بالعديد من المزايا: الدفاعات الطبيعية، الأنهر العظمى لأوروبا الغربية، والتحصينات المكثفة مثل الجدار الغربي وخط سيغفريد. لم يكن هناك مثل هذه المزايا في الشرق. الواقع الاستراتيجي كان بأن الهجوم في الغرب منح هتلر فرصة ضئيلة في الانتصار، بينما الهجوم في الشرق كان سيؤدي فقط إلى تأجيل الهزيمة الحتمية. فشل الهجوم في الأردان سهل مهمة الجيش الأحمر الأخيرة، لكنه مع قيام الجيش الشيوعي بالإعداد لذلك الهجوم الأخير، وجهت القيادة السوفيتية العليا بخيارين استراتيجيين صعبين. كان السوفييت بدأوا الهجوم بدافع الدفاع اليائس عن النفس ضد الغزو الألماني الذي بدأ عام 41. لم يشنوا حرب غزوات، والآن فقد تهيأت الظروف للشيوعيين للتوسع. وهذا القرار لم يكن في كيفية هزيمة الألمان، بل في كيفية الاستفادة من السلام. كان الروس يتمتعون بميزة الكثرة العددية، مكنهم ذلك من الحصول على احتياطي استراتيجي على الدوام، حيث كان لديهم دوما شيء يخبئونه لضرب النازيين. الاستثناء الوحيد للسيطرة السوفيتية على شرق أوروبا كان يوغوسلافيا، وهي دولة كان يسعى فيها الشيوعيون بقيادة جوزيف تيتو لتحرير بلادهم من المحتلين الألمان بمفردهم وبدون مساعدة أي جيش أجنبي. هذا ما سيجعل يوغوسلافيا فريدة في عالم ما بعد الحرب. في شتاء عام 44 واجهت قوتان عسكريتان متشابهتان جدا مصيرين مختلفين جدا. تم حل حرس المنازل البريطاني في ديسمبر عام 44. شكل هذا الحرس في ربيع عام 40، حيث كان الغزو الألماني يبدو حتميا. وأدى هذا الحرس مهمات عسكرية بسيطة، حيث أتاح للجيش النظامي التركيز على تدريب وتجهيز الجنود الجدد. بقي الحرس الوطني يحرس المطارات والمصانع، كان يقيم الحواجز على الطرقات ويلقي القبض على طياري سلاح الجو الألماني الذين يهبطون بالمظلات. كان الحرس الوطني مكونا أصلا من المسنين والشبان الصغار، وحقيقة الحرس الوطني كانت مختلفة عن المسلسلات الكوميدية التلفزيونية. وبعد أن أصبح وضع بريطانيا في أمان وبات أمر الخوف من الغزو بعيدا جدا، انضم الحرس الوطني للجيش النظامي وارتبط بالوحدات النظامية. بعد أن كانت العضوية في الحرس الوطني تطوعية أصبحت إجبارية، وأصبح الحرس الوطني المرحلة التمهيدية للخدمة العسكرية مكرسا لإعداد الشباب للخدمة العسكرية. كان هناك حوالي 3/4 مليون عضو في الحرس الوطني لم يكن جيش الآباء، حيث إن معدل سن إعفاء هذا الجيش كان 30 عاما. بالنسبة للعديدين كان الحرس الوطني هواية ممتعة وقت الحرب، قاوم بعضهم أي خدمة عسكرية إلزامية عندما أمروا بالعمل في المدفعية المضادة للطائرات. مع قيام الحرس الوطني بالسير أمام ملكهم وعبر شوارع لندن، أنهى هؤلاء الجنود الهواة خدمتهم العسكرية بدون أن يواجهوا الاختبار الأكبر. شكل الحرس الوطني الألماني حينما تم حل الحرس الوطني البريطاني. تم تجنيد جميع الرجال بين سن 16 و60 عاما في الخدمة. تجربة الحرس الوطني الألماني لم تكن جيدة، حيث دبت الفوضى بين صفوف هذا الحرس الذي كان عليه مواجهة الغزاة، بينما كانت الإمدادات تتناقص باستمرار. لم ينظم هذه القوة الجيش الألماني بل الحزب النازي. تجاه نهاية الحرب كان أفراد الإس إس يجندون المدنيين ويدفعونهم إلى مناطق القتال لمقاتلة الغزاة، ولم يكونوا هواة أبدا، حيث انطلق الأطفال والكهول يحملون أجهزة إطلاق الصواريخ ويواجهون نخبة جيش الحلفاء. إذا كان هناك أحد في دول الحلف يشكك في أسباب الحرب ويتساءل إذا كانت هذه الأرواح أزهقت هباء، فإنه خلال أشهر القتال الأخيرة ومع دخول الجنود الحلفاء أراضي الرايخ الثالث، فقد وجدت أدلة شاملة ودامغة على شرور النازية، حيث اكتشفت معسكرات الموت والاعتقال. كانت النازية معادية للسامية في تكوينها، وكان اللوم يقع على اليهود بسبب جميع مشاكل ألمانيا. اللوم يقع عليهم بسبب الحرب العالمية الأولى وبسبب كل المصائب التي وقعت على الشعب الألماني. كان من الخطر دوما أن تكون يهوديا في الدولة النازية. كان هناك عنف وتعسف، كان ذلك نتاج عصابات الشوارع وتطبيق القوانين بلا شفقة. ومع احتلال بولندا طبقت سياسة جمع اليهود في جيتوات، حارات اليهود، ومن ثم تجويع السكان اليهود في هذه الحارات. في أعقاب غزو روسيا شكلت فرق الموت من الإس إس، والذين أمروا بالانطلاق خلف الجيوش وتطهير الريف عرقيا بقتل اليهود. لا يمكن للتاريخ إخفاء حقيقة أن الأوكرانيين والرومانيين في جنوب روسيا والليتوانيين كانوا سعداء في مساعدة النازيين في أعمالهم هذه. أعمال فرق الموت هذه أرعبت العديد من الجنود الألمان العاديين والذين شهدوا عمليات القتل. ومن ثم تم تقديم الحل النهائي. كانت عمليات اليهود المنظمة تتم في السر وفي مناطق نائية. كان يتم ترحيل الضحايا بعيدا عن مواطنهم تحت ذريعة إعادة التوطين. لم يكن الحل النهائي حدثا تاريخيا وحيدا، حيث ان بعض المعسكرات مثل تروبلينكا، جوليمو، سوبيبور كانت معسكرات موت من اجل عمليات القتل الجماعية فقط. في المعسكر السيء السمعة اوشفيتز كان يتم هناك اجراء التجارب جنبا الى جنب مع العبودية. كان يقتل الاطفال والمرضى والمسنون لدى وصولهم مباشرة بالغاز. الاصحاء كان يتم ختمهم وتخصيصهم للعمل حتى الموت. واجهت القوات السوفيتية في الشرق فظائع معسكرات الموت بشكل واسع بعد التخلي عنهم في وجه تقدم الجيش الأحمر. العديد من الصور المرعبة التي وصلت إلينا هي صور معسكرات العمل والعبودية الأقل وحشية كمعسكرات بيلسن وداكاو قبل تطبيق الحل النهائي. أوجد هذه الأماكن الجيوش الغربية. سكان هذه المعسكرات كانوا في الغالب مبعدين من المعسكرات الشرقية. نترك الحكم على هذه الصور للباحث والمتحقق من التاريخ، فعدد القتلى كبير والأسباب الحقيقية مخفية.
قدمت إلى هنا منذ 8 أيام ولم أرى في حياتي مثل هذا العدد من الموتى. هذا الصباح سيدفن 5000 حيث لا نعرفهم، وخلفي خندق يحتوي على 5000 آخرين، واثنان يحضران ذات الغاية. في الحقيقة عرفت الآن ماذا كان يجري في هذه المعسكرات، وأستطيع الحكم شخصيا مما شاهدته بأم عيني.
كانت الحرب بدأت مع سلاح الجو الألماني، والذي كان أكثر سلاح مخيف وفعال في العالم. آخر سنة في الحرب شهدت الإذلال التام لسلاح الجو الألماني، حيث دك سلاح الجو الأمريكي والبريطاني المدن الألمانية دكا، وحصدت المقاتلات طويلة المدى طائرات سلاح الجو الألماني. بحلول عام 45 أصبحت القوى الجوية للحلفاء تمتلك ما نسميه اليوم بالتفوق الجوي، ولم تعد طائرات الحلفاء تحت تهديد المقاتلات الألمانية، وأصبحت تستطيع مهاجمة أي هدف في أي وقت وفي أي مكان في ألمانيا. النتيجة كانت مجاعة نفط، حيث دمرت مصافي ومصانع البترول، وهكذا توقفت الدبابات والعربات المتبقية عن الحركة. تعرض نظام المواصلات الألماني للدمار الشامل. لم يكن بمقدور أي قطار أو شاحنة التحرك لمسافة قصيرة دون التعرض للقصف الجوي. فوق ذلك كله، كانت نتيجة التفوق الجوي في تدمير المدن الألمانية وقتل الآلاف وتشريد العديد من الناس. في فبراير عام 45 شنت واحدة من الغارات بالقاذفات الاستراتيجية، والتي أثارت الجدل على مدينة دريسدن. قامت 800 طائرة لانكستر بريطانية و300 طائرة فورتريسز أمريكية بمهاجمة المدينة الألمانية الشرقية، والتي لم تكن الحرب وصلتها حتى ذلك التاريخ. لم تكن دريسدن مركزا صناعيا، بل مدينة مشهورة بجمالها المعماري. كانت مكتظة بالمدنيين الذين هربوا من الروس. قتل 50,000 في ليلة واحدة، حيث أوجدت القاذفات عاصفة نارية فوق المدينة. أوجدت دريسدن موجة من الشك بين الحلفاء، حتى تشرشل شكك في كون الغارة صحيحة. وسيبقى الجدل حول أخلاقيات وفعالية الحرب الجوية دائرا للأبد، وستبقى حقيقة أن الحرب في أوروبا قصرت أجلها الغارات الجوية. أحضرت الحرب معها عدة تقنيات جديدة، ولم تكن الحرب الجوية مستثناة من ذلك. في يناير عام 45، وبعد أن تمكن الحلفاء من إقصاء المقاتلات الألمانية من الأجواء، استخدم سلاح الجو الألماني طائرة جديدة، أول مقاتلة نفاثة ME-262. سرعة الطائرة الرهيبة جعلتها منيعة، لكنها كانت سلاحا وصل متأخرا وبعدد قليل، بحيث لم يستطع انقاذ الرايخ. فيما كانت جيوش الحلفاء تقاتل على الحدود الألمانية، أطلق سلاح الجو الأمريكي حملة قصف المنطقة على المدن اليابانية. كانت القواعد التي بنيت على الجزر التي تم الاستيلاء عليها تستخدم لإطلاق هجمات شاملة بالقاذفات العملاقة B-29 لسحق الجزر اليابانية، واتخذ قرار بمهاجمة المدن الخشبية بالقنابل الحارقة، وقامت أمريكا بذلك بمحاكاة أساليب سلاح الجو البريطاني في ألمانيا وبالتخلي عن التكتيكات الاعتيادية المتعلقة بالهجمات الدقيقة على الأهداف الصناعية والعسكرية. في 25 من فبراير شنت 150 قاذفة B-29 هجمة ضخمة على العاصمة اليابانية وحرقت 2.5 كيلومترين من طوكيو، وغير سلاح الجو الأمريكي دور القاذفات B-29 لجعل الهجمات أكثر تدميرا. كانت القاذفة B-29 ذات التسليح الثقيل مصممة للطيران على ارتفاعات شاهقة، كان عليها الآن التحليق على ارتفاعات منخفضة ليلا، لذا فككت مدافعها الدفاعية وأصبحت بحاجة لوقود أقل، وبذا تستطيع حمل المزيد من القنابل. مع بداية مارس هاجمت 300 قاذفة B-29 طوكيو وتسببت في عاصفة نارية، أحرقت النيران الهائلة ربع المدينة وقتلت 85,000 مدني. في الأشهر اللاحقة هوجمت كل المدن اليابانية الرئيسية ودمرتها الطائرات التي استخدمت نفس هذه التكتيكات. بعد ذلك بشهر بدأت القاذفات B-29 بتدمير المدن الأقل أهمية من الناحية الصناعية. في جنوب المحيط الهادئ استمر القتال الطويل لتحرير الجزر الفلبينية من السيطرة اليابانية، وكان الجنرال الأمريكي ماكارثر والذي كان يعتبر الجزر موطنا ثانيا له قد وعد بتحريرها. رغم الإنزال في أكتوبر عام 44 فقد انخرطت القوات الأمريكية في قتال طويل عبر الجزر الكبيرة وأرخبيل الجزر الصغيرة المبعثرة. أجبر اليابانيون أعداءهم على القتال على كل شبر من الأراضي في الطريق إلى العاصمة الفلبينية مانيلا. في معركة أخرى كان يجب تدمير المدينة لتحريرها من الاحتلال. في فبراير قتل 16,000 ياباني وحوالي 100,000 فلبيني مدني. لم تكن الفلبين جزءا من خطة اليابان الكبرى لتحرير آسيا من الهيمنة الأوروبية. كان العديد من الفلبينيين فخورين بتوجهاتهم الغربية، وأوت الجزر حركة المقاومة المنظمة الوحيدة ضد اليابانيين الموالين الذين ساندوا القوات الأمريكية في محاربة المحتلين اليابانيين. ومع دفع اليابانيين نحو المنطقة البعيدة من الجزر أظهر ماكارثر أسلوبا قياديا حدد دوره في العالم، حيث إنه احتضن وغفر لأولئك الفلبينيين الذين تعاونوا مع اليابانيين، حيث رأى بأن الاستقرار المبني على الغفران والنسيان هو المستقبل الأفضل للأراضي المتحررة. في فبراير عام 45 ربما جرت أشهر معركة من معارك المحيط الهادئ، حيث شنت البحرية الأمريكية هجمة برمائية أخرى. قاموا بمهاجمة جزيرة إيوجيما. كانت إيوجيما موطئ قدم في الطريق تجاه احتلال اليابان، قاعدة لشن الهجمات على اليابان منها. كانت الجزيرة جزءا من أرخبيل بركاني واسمها يعني جزيرة الكبريت. طبيعة البراكين الجيولوجية جعلت من الخنادق التي كان الجنود يحتمون بداخلها مناطق حارة للغاية، حيث إن الأرض كانت تنفث الغازات البركانية السامة. كانت الأراضي مكونة من الحواف الحادة والوديان العميقة والكهوف الطبيعية. كانت حصنا طبيعيا بنى المدافعون اليابانيون الطبقات الإسمنتية والتحصينات المعدنية فوقه. سار الصراع على نمط الصراع الذي اندلع على الجزر الأخرى. ومع اقتراب القتال على الجزر من اليابان ازداد تصميم المدافعين ووصل إلى مستويات عالية. أكثر من 110,000 جندي مارينز أمريكي تعرضوا لمقاومة 22,000 ياباني فقط. لم يعمل اليابانيون على مقاومة الإنزال وتركوا القصف البحري المكثف ينزل فوق دفاعات خاوية. أتاحوا للقوات الأمريكية النزول، ومن ثم اشتبكوا مع الغزاة بالأيدي، بحيث لم يعد ممكنا استخدام القصف المكثف والقوة الجوية، وكانت الميزة في صالح روح القتال الفردية. جرت المعركة فوق الأرض مترا مترا، وقد تمكن اليابانيون من الصمود في ممر صخري ضيق لا يزيد طوله عن نصف كيلومتر. وقد احتاج الأمريكيون لعشرة أيام من القتال المستمر قبل أن يتمكنوا من هزيمة المدافعين الذين كان يجب قتلهم رجلا رجلا. ثلث رجال المارينز قتلوا أو جرحوا، وأصبحت المعركة أسطورة. صورة قوات المارينز وهم يرفعون النجوم والشارات على جزيرة إيوجيما أصبحت أيقونة النصر الأمريكي. في فبراير عام 45 جرى أهم اجتماع على جزيرة يالطا. كان اجتماع يالطا لحظة حاسمة في الخط الزمني للحرب، حيث لم يكن حول مجريات الحرب بل حول السلام فيما بعد الحرب. كانت تشيرشل وستالين عقدا اتفاقية لتقسيم أوروبا الشرقية، واتفقا على نسبة الهيمنة. النفوذ البريطاني في اليونان سيكون بنسبة 90%، والنفوذ السوفيتي في بلغاريا ورومانيا بنسبة 90%. قرر مؤتمر يالطا تشكيل منظمة الأمم المتحدة. قرر مؤتمر يالطا تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال. قرر المؤتمر مصير بولندا فيما بعد الحرب. كانت حرية بولندا السبب الرئيسي للحرب. كانت بولندا حليفة لبريطانيا عندما أقام الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية حلف صداقة. وأثناء اجتماع القادة كان الجنود البولنديون يقتلون ويقاتلون بجانب الجنود الأمريكيين والبريطانيين. لكن في يالطا ومقابل الوعد الذي قطعه ستالين بدخول الحرب ضد اليابان، سيحصل الاتحاد السوفيتي على شرق بولندا، وسيتم التخلي عن الحكومة البولندية التي هربت عام 39 لصالح حكومة ألعوبة شيوعية. في يالطا كان التحالف يتحول إلى مصالح شخصية. عقد روزفلت صفقة سرية مع ستالين لم يعلم بها تشرشل لمكافأة الاتحاد السوفيتي بالمزيد من الأراضي في آسيا. أدان مؤتمر يالطا عمليات القتل. طالب ستالين بعودة جميع المواطنين السوفييت في الغرب. أسر الحرب السوفييت المعادون للشيوعية والذين انتقلوا إلى المعسكر النازي. مصير هؤلاء بما في ذلك أسر الحرب الحقيقيون والذين حاربوا بشجاعة من أجل بلادهم كان غالبا الموتى أو معسكرات الاعتقال. من بين القادة الذين جلسوا في مؤتمر يالطا كان فرانكلين روزفلت فريدا بكونه الزعيم الوحيد بين الزعماء الثلاثة الذي أخضع الزعامة الحربية لقرارات بلاده، فيما كان تشرشل يجلس على قمة تحالف في زمن الحرب عمل على تعليق الديمقراطية البريطانية طوال فترة الحرب. كان ستالين بالطبع دكتاتورا حيث كانت قوته ترتكز على الخوف والعنف. كان أكثر دكتاتورية من هتلر في عدة طرق، حيث جاء الأخير إلى السلطة بشكل ديمقراطي وحظي بدعم الشعب الألماني الحقيقي. لم تكن آلية الدستور الأمريكي لتتوقف من أجل الحرب. في نوفمبر عام 44 خاض روزفلت انتخابات الرئاسة لدورة رابعة قياسية. فاز روزفلت، لكن هذا الفوز لم يكن ساحقا. تقدم على منافسه الجمهوري توماس ديوي ب 413 مقابل 118 صوتا في مجلس الشيوخ. وفي الانتخابات العامة فاز روزفلت ب 23 مليون صوت مقابل 20 مليون صوت لديوي. كان ذلك عرضا للأسباب التي دخلت فيها أمريكا الحرب، دليلا على قوة الديمقراطية مقابل الدكتاتورية. حضر روزفلت مؤتمر يالطا مع أنه كان رجلا مريضا ويحتضر بشكل سري. وفاته في العاشر من أبريل لعام 45 وهو في 63 من عمره جاءت كمفاجأة مذهلة للعالم. رفض العديد من الجنود الأمريكيين تصديق النبأ. في ذلك اليوم أدى نائب الرئيس هاري ترومان القسم بكونه الرئيس 33 لأمريكا. لم يكن ترومان معروفا كثيرا وكان عديم الخبرة، وخلال أدائه اليمين القانوني سحبه وزير الحربية الأمريكي هنري سيمسون جانبا وكشف له أعظم سر حربي، متفجرات جديدة، القنبلة النووية. وصل الحلفاء إلى الأراضي الألمانية لأول مرة مع بداية أكتوبر عام 44. كانوا استولوا على بلدة أخ الألمانية على الحدود بعد مقاومة شرسة. في الحقيقة فإن الحدود الحقيقية لألمانيا والتي كانت تشكل العائق الحقيقي هي نهر الرين، كان ذلك آخر عائق طبيعي أمام الحلفاء. الهدف الأول كان الوصول إلى ضفة النهر الغربية ثم الاستيلاء على تقاطع النهر. وجد معظم الجنود معابر النهر مهدمة من قبل الألمان، لكن القوات الأمريكية استولت على جسر ريميجن بالصدفة. في الجنوب فاجأ الجنرال الأمريكي جورج باتون المدافعين الألمان بهجوم مرتجل واستولى على جسر مينز. في الشمال شن بيرنارد مونتجومري هجمة مخططا لها جيدا أدت إلى الاستيلاء على أكثر من رأس جسر. خلال 3 أسابيع كان الحلفاء الغربيون استولوا على ضفة نهر الرين الشرقية ووقفوا مستعدين لفصل الحرب الأخير في أوروبا الغربية. واحدة من أولى التحركات كانت محاصرة رور، الإقليم الصناعي لألمانيا. كان ستالين مقتنعا بأن هناك صفقة سرية بين الحلفاء الغربيين وألمانيا، والتي تقضي بألا تقاوم ألمانيا هجمات الحلفاء في الغرب لتقوية وضع أمريكا وبريطانيا في أوروبا. الأوامر التي حارب الجنود وقتلوا بناء عليها أصبحت الآن نتاج مناورات للقوة في أوروبا. أراد تشرشل أن يسرع الحلفاء ويصلوا إلى برلين العاصمة الألمانية قبل الروس، لكن الأمريكيين كان لهم تفكيرهم الخاص، حيث اتخذوا قرارا بالسماح للروس بالاستيلاء على برلين. مع اقتراب الحرب في ألمانيا من نهايتها ظلت القوات الألمانية في إيطاليا تقاوم الحلفاء. وفي بداية أبريل شنت جيوش الحلفاء والتي تمكن الألمان من إيقافها هجوما كاسحا على خطوط الدفاع الألمانية. شن الحلفاء غارات جوية مدمرة تحت تغطية القصف المدفعي المكثف، وظل الألمان يتوقعون هجوما للمشاة يتبع ذلك، لكن ظلوا يتعرضون للقصف المكثف. وفي النهاية عندما بدأ هجوم المشاة كان الجنود يمتلكون تدريبات خاصة ومعدات خاصة جسرت العوائق في الأراضي الإيطالية. وأخيرا انهارت المقاومة الألمانية ووقعوا في المصيدة وظهورهم باتجاه نهر بو. كانوا قد خسروا المعدات والعربات الثقيلة وأجبر هؤلاء الألمان للنجاة بحياتهم. وقعت بولونيا في أيدي الحلفاء في 21 أبريل. انطلق الموالون في ثورة واستولوا على مدينتي ميلانو وتورينو. الشعب الإيطالي الذي بدأ الحرب كأعداء استقبل جنود الحلفاء كمحررين. في 28 أبريل فيما كان هتلر يجلس في خندق في برلين ويتأمل في قتل نفسه وقتل النازية، جاءت نهاية الدكتاتور الإيطالي الفاشي موسوليني. كان موسوليني يخطط للهرب إلى جبال الألب الإيطالية وقام بمحاولته الأخيرة. وفيما كان متخفيا بين الموالين الذين كانوا يدافعون ألقي القبض عليه وقتل. وقد علقت جثته وجثة عشيقته على عمود كهرباء في أحد شوارع ميلان. كانت معركة جزيرة إيوجيما انذارا مخيفا لما قد يواجهه الجيش الأمريكي الذي كان عليه المشاركة في المعركة الأخيرة العظمى من حرب المحيط الهادئ، معركة أوكيناوا. فيما يتعلق بالأعداد وحجم العمليات كان إنزال نورماندي فقط يتفوق على غزو أوكيناوا. كانت أوكيناوا تقع على بعد 500 كيلومتر من اليابان، كانت الوقفة قبل الأخيرة. شارك الأمريكيون بأكثر من نصف مليون جندي وألف ومائتي سفينة حربية. انضم الأسطول البريطاني إلى الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ. سبق عملية الإنزال في الأول من أبريل قصف السفن والطائرات المكثف، وكما كان الحال في إيوجيما انسحب قائد القوات اليابانية بجيشه إلى داخل الجزيرة، حيث اتخذت لها مواقع دفاعية محصنة. لم يكن هدفه رد الغزو، بل لقتل أكبر عدد ممكن من الغزاة. وبعد ستة أيام من عملية الإنزال، شنت البحرية اليابانية هجمات كاميكازي الانتحارية المكثفة، ونفذت أكثر من 1900 هجمة كاميكازي، وتسببت في خسائر فادحة للحلفاء لم يشهدوا مثيلها. أضخم عدد من هجمات الكاميكازي تبعه ما قد يكون أضخم مهمة انتحارية فردية. أطلق ياماتو أضخم بارجة في العالم في مهمة كاميكازي بمفردها. كان عليها شق طريقها عبر أساطيل الحلفاء والتوقف عند شاطئ أوكيناوا لتصبح بذلك بطارية عملاقة غير قابلة للغرق، لكن البارجة غرقت في طريق أداء مهمتها. استمر القتال من أبريل حتى 22 من يونيو، ومن بين 77 ألف مدافع ياباني أسر أقل من عشرهم. غرقت 36 سفينة حربية أمريكية، معظمها جراء هجمات الكاميكازي. قتل حوالي 5000 بحار وثمانية آلاف جندي مارينز أمريكي. جرح حوالي 32 ألف جندي، وسقطت أكثر من 750 طائرة أمريكية. أوضحت أوكيناوا للأمريكيين بأن اليابانيين سيجعلونهم يدفعون ثمنا غاليا مقابل أي غزو للجزر اليابانية، وكان هذا الثمن يثقل كاهل أولئك الذين كان عليهم قيادة القوات الأمريكية. ربما كانت طبيعة الهزيمة الشاملة التي لحقت بألمانيا هي السبب في عدم مواجهة جيوش الحلفاء المحتلة لأية مقاومة. وفي خضم الفوضى المتزايدة والتي وصل فيها القتال فوق أراضي الرايخ، أصدر هتلر أمرا بإنشاء ما أسماه بالاستحكامات الوطنية، وهي عبارة عن إقليم محصن يقع في جبال بافاريا الجنوبية معقل النازية. هذا المعقل الوطني يتولى الدفاع عنه الذئاب البشرية، إرهابيون نازيون متطرفون يقومون بعمل المقاومة السرية. قال نائب هتلر مارتن بورمان: ولد الذئب البشري من الاشتراكية القومية والتي لا تقيم أي اعتبار لأي شيء آخر ولا تعرف سوى الحقد. سيكون الحقد مصدر انتقامنا، وسيكون صرخة الحرب بالنسبة لنا. أصبحت الذئاب البشرية عام 45 غير حقيقية كالأساطير المتعلقة بالوحوش. في الحرب العالمية الثانية أثبتت المدن بأنها تحصينات قوية، ربما كانت أفضل من التحصينات المعقدة التي بنيت كخط ماجينال. متاهات الشوارع مع أبنيتها العامة والممرات كانت تشكل تحصينات جاهزة للمدافعين، وأصبحت المجاري والقنوات والأقبية ملاجئ أرضية جاهزة. وكلما تعرضت المدن للدمار المتزايد من المدفعية والقصف الجوي، كلما ازدادت سهولة الدفاع عنها. ومع اقتراب الجيوش الروسية من برلين، تقهقر هتلر إلى ملجأ تحت المدينة. طوال ربيع عام 45، حشد الروس القوات من أجل المعركة الأخيرة، وانطلقت هذه القوة الهائلة في العاشر من أبريل. رغم الوضع اليائس للرايخ الثالث، لكن الألمان ظلوا يقاتلون دفاعا عن برلين لآخر لحظة. في 26 من أبريل قام 460 ألف جندي روسي و1500 دبابة و13 ألف مدفع و26 ألف قاذفة صواريخ بمحاصرة مركز المدينة. اختبأ المدنيون في الأقبية تحت القصف بلا ماء أو طعام، وخلف الروس المتقدمين في الصف الامامي جاءت موجة اخرى من الجنود الروس، بعضهم كانوا اسرى تم تحريرهم وانطلقوا بدافع الانتقام بالقتل الجماعي والاغتصاب والعربدة. العديد من النازيين الذين حاربوا في اخر معركة كانوا صدفة من البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين الذين تطوعوا لمحاربة الشيوعية. وبعد ان اصبح الروس على بعد بضعة امتار انتحر هتلر. قبل موت هتلر بساعة كان الجنود الروس القوا القبض على قيادة الرايخ. كان هتلر عين الادميرال كاردونيتز خلفا له ليكون قائدا للشعب الالماني. بعض الذين بقوا في السلطة بعد مقتل هتلر كانوا يعتقدون بانه ما زال بالامكان عقد مباحثات سلام. الجواب الوحيد الذي اعطاه الروس كان المطالبة باستسلام غير مشروط وكذلك المزيد من القصف المكثف. في الثاني من مايو طالبت القوات الألمانية التي تدافع عن مدينة برلين بوقف إطلاق النار، وعند الساعة الثالثة صباحا صمتت المدافع الروسية. انتهت آخر معركة تجري في الحرب الأوروبية مع صوت رهيب لأجراس الموت. وخلال الأسابيع الثلاثة من القتال على برلين خسر الجيش الأحمر 10% من قوته، وهي أكبر خسارة خلال الحرب بعيدا عن الخسائر الكبرى في الايام الاولى من عملية بربروسا. الايام الاخيرة للرايخ شهدت محاولات تجنب الغضب الروسي. حاول دونيتز كسب الوقت لتتمكن الجيوش الشرقية من الانسحاب، اما القوات في الغرب فتعرضت للمحاصرة. في اليوم الرابع من مايو استسلمت هولندا والدنمارك وشمال غرب المانيا الى الجنرال الانجليزي مونتجومري. في الخامس من مايو عرض الألمان الاستسلام لجميع القوات الأمريكية وكانوا يأملون في كسب الوقت ثانية. أخبر إيزنهاور الألمان بأن الاستسلام غير المشروط هو العرض الوحيد. تم الاتفاق على أن تتوقف عمليات الجيش الألماني. في الثامن من مايو تم التوقيع على الاستسلام في ريمز بمقر إيزنهاور في فرنسا. شك ستالين في وجود خيانة وطالب بالتوقيع على استسلام منفصل لبرلين. اعتبر الثامن من مايو يوم النصر في اوروبا. في اوروبا صارت امواج بشرية مزرية عبر انقاض المدن والشوارع تبحث بكل ياس عن الطعام والمأوى والامان بين حطام المدنية. وفي شوارع المدن والبلدات والقرى البريطانية والامريكية كافة ملأت الجماهير الهائجة الشوارع احتفالا بالنصر. في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة يستيقظ العالم من حفلة يوم النصر ليدرك بأنه ما زالت هناك حرب يجب خوضها. الفصل الأخير من مأساة الحرب يجري في المحيط الهادئ. لقد قذف القدر بهاري ترومان نحو محور الأحداث. هذا السياسي المغمور والذي جاء إلى سدة الرئاسة جراء وفاة فرانكلين روزفلت يجد نفسه مجبرا على اتخاذ قرار يعمل على انهاء الحرب بضربة واحدة. خياره هو هل يتوجب عليه استخدام القنبلة النووية ضد المدن اليابانية ام لا. تواصل قوات الاتحاد السوفيتي القتال لبضعة ايام بعد يوم النصر لتضمن بان تعكس خريطة اوروبا عقد السال وشكوكه. وفي مؤتمر بوتسدام يتم تقسيم ألمانيا، تقسيمها لأجزاء تستمر لجيلين تقريبا. في بوتسدام يقوم وجه جديد بتمثيل بريطانيا، حيث أن تشيرشل يخسر انتخابات ما بعد الحرب. وبين أنقاض أوروبا تتحرك الكتل البشرية الهائلة لإعادة بناء القارة، وتبرز خطة مارشال الأمريكية لضمان مستقبل مستقر. تتحرر الهند من الاستعمار البريطاني، وفي مستعمرة فيتنام الفرنسية يبدأ الصراع من أجل الاستقلال، ويسقط الستار الحديدي، حيث تبرز الإمبراطورية السوفيتية مع وقوع أوروبا الشرقية كافة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي.